اليوم نأخذ بابا جديدا وهو ختام أبواب كتاب النكاح، وهو باب الخلع، وهو باب الخلع. نقرأ ما يتيسر منه وأذكر مقدمات بين يدي هذا الكتاب، بين يدي هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري، وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، دين الإسلام دين عظيم، وشريعته شريعة كاملة مصلحة صالحة للأفراد والمجتمعات متى التزم المسلمون بشرع الله تبارك وتعالى. لا شك أيها الإخوة أن النكاح والارتباط بين الزوجين أمر عظيم وشرع مقدس، وقد قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعقد النكاح ميثاق غليظ تترتب عليه حقوق وواجبات، جماعها في قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولكن قد يطرأ في الحياة الزوجية أمور وقضايا لا يعني يبذل ولا شك حلول وتطرح مسالك وطرق، ولكن إذا عيت الأمور ولم يعني يتيسر أن يصلح ما بين الزوجين، فهناك طرق ومسالك كثيرة جدا، فهناك طرق ومسالك، ومنها الخلع. الخلع أيها الإخوة هذا مصدر، والاسم منه الخلع، يقال خلع يخلع خلعا، من باب فتح يفتح فتحا، وقطع يقطع قطعا. هذا هو معناه، والمقصود به كما قال أهل العلم هو اختلاع المرأة من زوجها، هو اختلاع المرأة من زوجها، يعني طلب الانفصال، طلب الانفصال، يعني هي التي تبادر تطلب الانفصال من زوجها بمال تدفعه إليه، أو يدفعه عنه وليها، أو يدفعه غيرهما، يعني إما أنها هي التي تدفع المال حتى تفتدي ويطلقها زوجها، وإما أن ولي أمرها الأب الأخ الابن مثلا إذا كانت متزوجة من قبل مثلا فيدفع لها المال، أو شخص ثالث واحد من الجماعة من الأقارب من المحسنين يدفع المال. والحقيقة كما قال العلماء إن الخلع يضطر إليه، لأن بعض الرجال فيه من الشراسة ومن الظلم ومن الجهل وللأسف، ولو أنه قرأ ما قرأ وعرف ما عرف، لكن وللأسف في التعامل مع الزوجة وفي سوء العشرة وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى هذه مصيبة. ومن ذلك أن بعض الرجال يتعدى على امرأته بالضرب ويسيء إليها ويسبها وأهلها، هذه بالله عليكم كيف تعيش مع هذا الرجل؟ نعم يناصح يخوف، لكن إذا استمر على هذا الوضع، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق يعني في الحديث السابق في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، وفي رواية: لا يضربها ضرب الفحل. فطيب مع هذا الرجل ماذا يصنع؟ ما هناك إلا أن تخلع منه، أن تفك منه، وهناك مسائل سأذكرها إن شاء الله مرتبطة بهذا. على كل حال هذا من الحلو، إذا كان والحالة هذه فإنها تطلب الخلع ويسمى الافتداء. والله عز وجل قد ذكر هذا، أشار إليه في قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيسمى خلعا ويسمى افتداء، وهو أيضا داخل في قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لو طابت من مهرها قالت خلاص فكني طلقني أنا لا أريد البقاء معك، بذلنا حلولا ولم تنفع، بذلنا أسبابا ولم تجدي، طلقني خلاص. تدفعين؟ قالت نعم أنا أدفع بطيب نفس، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه. هنا أيها الإخوة بما يكون الخلع؟ قال العلماء إما أن يكون يعني هو إما أن يكون بالصريح أو بالكناية. بالصريح بلفظ الطلاق، أن يقول طلقتك، ويكفي طلقة واحدة لتبين منه، ما هو بحاجة أنه يعني أن يطلقها ثلاثا، يطلقها طلقة واحدة. وإما بالكناية، وهذا لابد من استحضار نية الطلاق، وله ألفاظ مثل يقول خلعتك، فسختك، فاديتك، هذه ثلاثة ألفاظ ذكرها أهل العلم، يعني هي كنايات الخلع. وقد اختلف جمهور أهل العلم هل الخلع طلاق أم ليس بطلاق، يعني لأن إذا قلنا طلاق معناه أنه يحتسب كل خلع بطلقة، معناه يبقى له طلقتان، أو أنه شيء آخر، على قولين لأهل العلم، وأنا أذكرهما على وجه الاختصار وإلا تراجعونها في كتب الفقه. الجمهور على أنه طلقة من ضمن الطلقات الثلاث، أنه طلقة من ضمن الطلقات الثلاث، بمعنى أنه لو طلقها طلقة ثم انقضت عدتها، وعدتها حيضة واحدة وليست ثلاث حيض، وسنذكر السبب إن شاء الله تعالى، لكن إذا انتهت خلاص هو يكون مثل الخطاب الآخرين، إن رغبت فيه معناه بقي له طلقتان، لأن الآن الخلع حسبناه طلقة على مذهب الجمهور، فلو رغب العودة إليها مرة أخرى وهي راضية والحمد لله وهو من ضمن الخطاب الذين جاءوا إليها الآن بعد انتهاء العدة، نقول إن رضيت بقي لك طلقتان يا فلان، هذا على مذهب الجمهور رحمه الله. ذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم إلى أنه نوع مستقل، وأنه فسخ ولا علاقة له بالطلاق، لكن الراجح هو مذهب الجمهور كما هو يعني الذي عليه المحققون والذي يفتى به، وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم، أنه يعد طلقة. لكن عاد لو وجد من القضاة في المحاكم مثلا أو في بلد آخر عدوا الخلع نوعا آخر ليس له علاقة بالطلاق، فهذا مذهب لأهل العلم، يعني نحن لا نثرب. نحن أيها الإخوة في مثل هذا المجلس، هذا مجلس عام وفيه أقوال ومذاهب فقهية والناس يحضرون، فنحن نقول مذهب الجمهور أنه طلقة، مذهب ابن عباس وجماعة أنه نوع مستقل وليس بطلاق، يعني لا يحسب من الطلاق، فهذا مذهب وهذا مذهب، والذي عليه أكثر أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنه يحسب طلقة، أنه يحسب طلقة. ندخل الآن في الأحاديث. حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر البحر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما، قال: إن امرأة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس أنصاري من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أنتم تعرفون أيها الإخوة عقيدة أهل السنة والجماعة أن من شهد الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنهم يشهدون له بذلك، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم من شهد له صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص بأنه من أهل الجنة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وهو في طبقة الشيخ محمد بن عثيمين من طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي، له كتاب الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، يعني شرح العقيدة الواسطية، ذكر من هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم ثابت بن قيس. كان جهوري الصوت رضي الله عنه لما نزل صدر سورة الحجرات بكى رضي الله عنه، واعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنني ممن يجهر بصوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لست ممن يغض صوته. ففقده عليه الصلاة والسلام، سأل عنه، قيل إنه في بيته اعتزل الناس باكيا رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أنه ليس منهم وبشروه بالجنة، فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. تزوج امرأة يقال لها جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، ابنته جميلة، هذه من الصحابيات الفضليات رضي الله عنهن أجمعين. تزوجها وكانت على مستوى من الجمال على اسمها، وهو رضي الله عنه كان دميما، يعني كانت خلقته ليست يعني بذاك، يعني ليس جميلا أو قريبا منها، فهي كرهت، وهذا شيء يقع في القلوب، يعني هذا ما يمكن يعني الإقناع، فهي تحملته رضي الله عنها، ويعني قبلته ابتداء ورضيت معه زمنا، ولكنها لم تطق بعد ذلك. ولله الحمد الإسلام يعني أوجد يعني مخارج في هذا، ومن ذلك الخلع، ما دام أن الطلب من المرأة وليس من الزوج. ثم هي أيضا كانت امرأة عاقلة دينة تخاف الله عز وجل، وهي عادلة، ما راحت تسبه أو تشتمه أو تغض من حقه. فقالت هنا إن قال ابن عباس إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، هذا يدلك على أن النساء كان لهن قدر ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي المرأة تستفتي، تسأل، تبث شكواها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مبتعدا عن أحد، كان قريبا من الرجل والمرأة والصغير والكبير، ولكن كل له أدبه وكل له احترامه. فحديثه مع الرجل ليس مثلا مع المرأة، المرأة تكون في حجاب وإلى آخره، كل له قدره وله تعامله. فعليه الصلاة والسلام، فهي قالت لرسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، وهذا من الإنصاف والعدل، وهذا هو الواجب، حسن العهد من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان سواء زوج أو زوجة يأتي بالعجر والبجر، الصدق والكذب، ويتكلم بكل شيء، هذا حرام، لا يجوز. الإنسان يكون منصفا عادلا عاقلا فيما يقول. فهي رضي الله عنها بدأت بالمحاسن، قالت ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. اختلف شراح الحديث رحمهم الله ما المراد بقولها أكره الكفر في الإسلام، قالوا هو يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أنها لا ترضى أن تكون ممن يكفر العشير ولا تقوم بحق الزوج، تقول أنا كوني أعيش مع هذا الرجل وأنا لا أحبه، أنا أخشى أنني لا أفي بالحقوق ولا أقوم بالواجبات تجاهه، وهذا لا يجوز لي. وهي امرأة تخاف الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو قول بعيد الحقيقة ليس بالقريب، تقول إنها تخشى أن تلجأ أو أن تلجأ مثلا مع ضيق الأمور إلى أن تكفر بالله عز وجل وأن ترتد عن دين الإسلام، لكن هذا قول بعيد. الأقرب هو الأول، أنها تخشى أن لا تقوم بحقه، أن تتكلم في وجهه، أن يعني إلى آخره، فطلبت أن تفتك منه، يعني أن تنفصل منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يجب على العالم والمفتي أن ينظر في ما يحل المشاكل، ما يعني يصلح في الأحوال وكذا، وعليه الصلاة والسلام هو الإمام والقدوة. قال أتر الدين عليه حديقته، الحديقة هي البستان، وكان ثابت رضي الله عنه جعل صداقها بستانا له في المدينة. قالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. هنا اختلف العلماء رحمهم الله، هل يجب على الزوج أن يطلق؟ هذه مسألة خلافية. قالوا من أهل العلم من قال يجب عليه أن يطلق، وأخذوا بهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يعني يكفي طلقة واحدة كما ذكرت آنفا. وفي الرواية الأخرى قال: وأمره بطلاقها. ومن أهل العلم من قال لا، ينظر، يمكن أن تكون هي معتدية يعني، أو باغية، أو هي يعني تعلقت مثلا بشخص آخر، نسأل الله العافية، يعني أو أشياء أخرى يعني من في مثل هذا. والقول الثالث وهو القول الراجح عند أهل العلم أن هذا موكول إلى نظر القاضي أعانه الله، القضاة الله يعينهم يتحملون مسؤولية، ونحن ندعو لهم بالتوفيق والإعانة. ينظر القاضي هل هذه المرأة تتكلم بحق، هل هذا صحيح، الرجل يتكلم معه أيضا، ينظر في حاله. إن والله وجد أن المرأة كلامها صحيح، وأن الرجل يعتدي عليها، أو أنها كرهته ليس لها فيه رغبة، نعم يلزمه بطلاقها طلقة واحدة. طيب لو رفض هذا الزوج قال لا أطلقها، نعم يطلقها القاضي على لسانه، يعني القاضي يمتلك أن يطلقها على لسان هذا الرجل، يقول مثلا في الصك: وقد طلقتها على لسانه كذا كذا، إلى آخره مما هو معروف عند القضاة. فهذا الأمر كما قال أهل العلم موكول إلى نظر القاضي، يبحث ويسأل وينظر، ثم بعد ذلك يحكم. الغالب على كل حال في مثل هذا أنه يعني إذا وجد الأمور لا يمكن حلها ولا، وقد يكون السبب يعني سببا ظاهرا، مثل أنها كرهت خلقه أو خلقه، أو أن الرجل شديد، أو أنه واوى إلى آخره، فلا شك أنه يطلقها أو يأمره أولا بطلاقها، فإن رفض طلقها. قال أهل العلم: وإذا كانت جميلة رضي الله عنها عابت على زوجها ثابت بن قيس دمامة الخلقة، أنه رجل دميم يعني ليس جميلا، وقدمت بما هو الأهم وهو العيب في الدين والخلق، قال العلماء: فلو أن الزوجة شكت إلى القاضي أن زوجها ما عنده دين، رجل لا يصلي نسأل الله العافية، رجل يعاقر الخمر، يدخل عليها في الليل وهو سكران أو متأثر بحبوب مخدرات أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، تقول يدخل علي سكران، أنا كيف أعيش مع هذا الرجل؟ نوصح، علم، ما استفاد؟ فهذا نعم، هذا يعني قال العلماء الخلق والدين أعظم من مسألة الخلق وهو خلق الإنسان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلعها من زوجها من أجل الخلقة، وهذا حق لها ولا شك، فأعظم من ذلك لو أن المرأة شكت إلى القاضي ورفعت في مسألة الدين أن الرجل أعوذ بالله ما عنده، ما يصلي، أو رجل يقع في منكرات ومصائب، أو أن أخلاقه سيئة يضربها كما يضرب الرجل العبد، وكما يضرب صاحب الإبل إبله، هذا عذب كيف يعاش معه؟ فإذا كان هذا فلا شك أن الأول أعظم وأشد. عند أبي داود والترمذي قال وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هذه الرواية نعم هي ليست عند في الصحيحين، يعني ليست عند البخاري يعني فيما سبق، لكن هذه الرواية سندها جيد وقد عمل بها الصحابة. فإن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها اختلعت من زوجها فجعل عدتها حيضة أخذا بهذه القصة. طيب لماذا تكون عدتها حيضة؟ المفترض ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. شوف سبحان الله، يعني العلماء لهم استنباطات ويعني لطائف ودقائق عجيبة جدا، ولا شك أن هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن هذا، والله عز وجل يوفق العلماء في الاستنباط والنظر. قالوا لماذا هذه المختلعة تعتد بحيضة؟ قال أهل العلم: لأن المخالعة نوع من المعاوضة، يعني هي الآن ما اختلعت من الزوج إلا دفعت له عوض، يعني المهر أو أهلها دفعوا له مبلغا أو مثلا شخص آخر دفع لهم، يعني المهم فيها معاوضة. قالوا فأشبهت الجارية المشترات أو المسبية، فإنه من المعلوم أنها تستبرأ بحيضة. الإنسان فرضا لو إنسان في جهاد في سبيل الله وانتصر المسلمون وقسم السبي والغنائم وصار من نصيبك جارية، ما يحل لك أن تطأها من يوم أول يوم، لا، لابد تستبرأ بحيضة. لو أن إنسان اشترى جارية من شخص ما يأخذها من أول يوم ويجامع، هذا ما يجوز، وإنما يستبرئها بحيضة. قالوا فلما كانت المخالعة فيها عوض فيها مال أشبهت الجارية المشترات أو المسبية فإنها تستبرأ بحيضة، لأنها يعني كالمال. وكذلك الآن المخالعة فيها دفع وفيها عوض، ولذلك هي تستبرأ هذه بحيضة، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تفارق فيه المطلقة طلاقا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة عندما قالوا إن الخلع ليس طلاقا وإنه نوع مستقل، قالوا لو كان طلاقا لطلب منها أن تعتد ثلاث حيض، فكونه صلى الله عليه وسلم طلب منها يعني جعلها تعتد بحيضة واحدة، قالوا أجل لا، الخلع شيء آخر ليس له علاقة بالطلاق. لكن مذهب الجمهور قالوا لا، يعني هذه لها حالة خاصة، لما أشبهت الجارية المشترات أو المسبية، لأن فيها دفع مال، أنت اشتريتها بمال وهنا المخالعة بمال، لما اتفقتا في العوض اتفقتا أيضا في العدة وهي حيضة واحدة. فأنا الذي أقصد أن ابن عباس رضي الله عنهما ما أتكلم يعني كذا بس كلام أن الخلع له شيء مستقل، لا، هو بنى كلامه ومن معه من أهل العلم على يعني أسس وعلى أدلة، لكن يعني مذهب الجمهور كما قال كما ذكرت أجابوا عما ذكره رحمه الله تعالى. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه، وهي أيضا سندها حسن، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها كلام لأهل العلم. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، أن ثابت بن قيس كان دميما في خلقته، والله أعلم عاد كيف كانت دمامته. جاء في بعض الروايات أنها يوما أطلت من شرفة البيت فرأته مع رجال يعني يمشون في الوادي، وكان الرجال يعني بعضهم مثلا فيه كذا وفيه كذا، يعني ما يكون له قبول، ووجدته من ضمن هؤلاء، يعني ليس بذاك، ليس يعني بما يكون عليه الرجال، والله أعلم ما كانت دمامته. قالت وأنها كانت تقول لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقت في وجهه. هذا يعني لا تصنعه، رضي الله عنها، يعني ما يمكن امرأة تبصق في وجه زوجها، لكنها رضي الله عنها تقول يعني لولا مخافة الله، يعني معناه رضي الله عنها أنها بلغت في الكراهية ما بلغت، يعني في النهاية المحصلات كأنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستطيع البقاء معه، يبحث لها عن حل. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لها أتردين حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها. شوف هذا مما يدل المذهب الجمهور على أن الخلع طلاق، على أن الخلع طلاق، ولذلك قال وطلقها تطلقه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة قال وكان ذلك أول خلع في الإسلام، والله المستعان. نعم ووجد لكنه قليل، لكن أول خلع في الإسلام هو قصة ثابت بن قيس مع زوجه جميلة رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله ما حصل. يعني بعدين لماذا أو أن ثابت بن قيس صار يتكلم فيها في المجالس أو هي تتكلم، الحمد لله صفحة وطويت وانتهى الأمر. يعني ولذلك يعني يجب على الزوجين، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في كتاب الطلاق، أن يعني من الأذية التي تكون بين الزوجين، الله عز وجل قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال العلماء ومن التسريح بإحسان أن تذكر ما كانت هي عليه من الخير، فإن لم يكن فكف لسانك. يعني فرضا أنت زوجتك خالعتك وانتهى الأمر، أو أنت الذي طلقتها ابتداء وانتهى الأمر، خلاص هذه صفحة طويت من حياتك، اقلبها، ما له داعي تجلس في المجالس وتقول، أو هي أيضا تقول زوجي كان سيئا كان يفعل، أنا الحمد لله ارتحت منه ودفعنا وتخلص، أو هو يأتي ويسبها ويتكلم فيها وفي أهلها في المجالس، هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال أو تسريح بإحسان. قال العلماء ومن الإحسان أن تذكر الإحسان، الفعل الطيب، الحياة الطيبة التي عشت معها أو هي عاشت أيضا معك. طيب من تبذاكر خير ولن تقول إحسانا فلا أقل من أن تكف لسانك، كف لسانك وهي أيضا تكف لسانها، خلاص اقلب الصفحة، حياة جديدة، أنت انطلق كما قال سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. بعض الناس يظن أن الآية في المرأة، هذا ترى خطأ، وإن يتفرقا، لأن المرأة مسكينة ومهضومة، نعم هو صحيح المرأة ينالها ما ينالها، كذلك الرجل بعد أيضا، هو دفع الدينار والدرهم ويمكن أنه تعلق بهذه المرأة وانكسر خاطره، يعني أزمة نفسية كبيرة يعيشها، فلكن نقول نحن له أبشر ما دام أن الأمر صار على حسب الشريعة وطلقتها الطلاق الشرعي كما سنتكلم عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، فالحمد لله أنت سلكت الطريق الشرعي بإذن الله، أبشر بالخلف من الله تبارك وتعالى، وهو القائل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هذه من الغنى من الله والفضل من الله سبحانه وتعالى وكان الله واسعا حكيما. وانظر إلى ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين، واسع، يعني فضله واسع وعظيم لا يحد أيضا، وهو حكيم سبحانه وتعالى في شرعه وفي أمره وفي قضائه، والله المستعان. هنا مسألة أختم بها قبل أن نأخذ مسائل أيضا في مقدمة في كتاب الطلاق، مسألة مهمة يذكرها العلماء، وهي هل للزوج أن يطلب زيادة أكثر من المهر؟ يعني بعض الأزواج يقول لا والله أنا ما يكفيني المهر، أنا دفعت ودفعت، استأجرت يعني بيتا أو اشتريت بيتا، أثثت ودفعت، وأيضا حفلة الزواج دفعت، أنا ما بس كذا يعني أخذ المهر، ما هذا لا يكفين، هل له الحق أن يطلب الزيادة أم لا؟ على أقوال ومحصلتها ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، قالوا أنه لا بأس بالزيادة، قال الجمهور لا بأس بالزيادة اليسيرة، مو بعن الزيادة الكثيرة، فلا بأس أن يطلبها وأن تسلمه له، وأنه يجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل، يعني يهين الزوجة وهي لا تحبه ثم يكلفها ما لا تطيق، وهذا نسمع به وللأسف، يعني نحن إن شاء الله ما رأيناه لكن نسمع من خلال الأسئلة ومن خلال يعني جلسات أهل العلم أن فلان يطلب مئات الألوف ويطلب، أخي هذا إثقال على المرأة وعلى أهلها، وقد أهلها يتبرؤون يقولون خلاص ارضي بهذا الرجل، تحملي سوء عشرته سوء خلقه وأيضا سوء خلقه والشكوى لله، وهذا خطأ، هذا لا يجوز، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. القول الثاني قالوا لا يجوز طلب الزيادة، قالوا لا يجوز طلب الزيادة، زيادة المهر، قالوا لأنه جاء في بعض الروايات وسندها جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تزدد، وفي رواية وأما الزيادة فلا، وأما الزيادة فلا، إذن هذا الروايتان صحيحتان في أنه لا يجوز له طلب الزيادة. القول الثالث أن هذا الأمر موكول إلى نظر القاضي، كما قلنا ابتداء في مسألة هل هو فسخ أو هو طلاق، أن هذا موكول إلى نظر القاضي، فإن رأى القاضي أن الحق مع المرأة وأنها مسكينة ومظلومة فمفشك يأخذ بالرواية لا تزدد فلا زيادة، أما الزيادة فلا، خلاص ويجبره أن يطلقها، وهذا يعني يحصل مواقف من مثل هذا، وللقاضي أن يقول لا، ما تدفع لك أكثر من المهر. طيب أنا دفعت، أنا تكلفت علي مساء يعني أمور الزواج، نقول لا، ما هذا لا يجوز لك. هذا إذا رأى القاضي هذا الأمر. الأمر الثاني قالوا لو رأى القاضي لا، أن المرأة يعني عندها نوع كذا استعطاف، وأنها ملت الحياة أو ترغب أشياء أخرى، وليس عندها شيئا فيه قناعة، لكن جلوسها معه صعب أيضا، يعني كونها تجلس صعب، فيه نكد في الحياة والحياة ما تستمر، لكنه ليس هناك سبب مقنع، ما في سبب مقنع. إذا رأى القاضي هذا لا بأس لو طلب شيئا من الزيادة، يعني قال يا فلان صح المهر 30,000 مثلا، زيدي عليه 5,000 10,000 ولا مانع، خلاص نطلب من زوجك أن يطلقك، أن يخالعك، لا بأس بذلك. فالأمر يعني موكول كما قلت إلى نظر القاضي، إن كان الحق معها خلاص يأمر ولا زيادة، إن كانت من باب الاستعطاف وليس هناك أسباب قوية ولكن مستحيل أن تستمر الحياة، فالشكوى لله، يقال طلقها ولكن تزيد شيئا يسيرا. قال العلماء وختام هذه المسألة أنه ينبغي للزوج وهو الرجل الحصيف العاقل أن يترفع في هذه المسائل، وأن لا يعيش عبدا للدينار والدرهم، وأن لا يكون همه الضغط على فلانة أو على أهلها من أجل لعاعة الدنيا. الرجل يجب الله الحمد أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان، نعمة العلم، نعمة الرجولة، هذه الرجولة، الرجولة لها مسؤوليات أيضا، المروءة. أما كون الإنسان يجلس يضغط على امرأة إلا زيدي 5,000 إلا نقصي كذا، ما ينبغي. الإنسان ينبغي أن يرتقي أولا بدينه ولله الحمد، ثم بعلمه، ثم برجولته. أين الرجولة يا أخي؟ أين المروءة؟ تقعد تلف وتدور خلاص، ما دام أن المرأة لا ترغب فيك عاد إن حقا أو فيه شبه حق فالحمد لله طلقها يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا طلقها تطليقه، انتهى الأمر والله الحمد. إذا انتهت عدتها أنت تكون من ضمن الخطاب، إن رغبت والأمور إن شاء الله فيها صلح وخير وتعودون من جديد حسبت عليك طلقة واحدة ويبقى معك طلقتان. هي لا ترغب فيك البتة فالحمد لله، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، اطوي صفحة من حياتك وهي من حياتها، وكل يذهب في طريقه والله أعلم. هذه مسائل مهمة يعني أحببنا أن نتكلم فيها في الخلع. شيخنا بن عثيمين رحمه الله يعني ذكر الحقيقة فوائد ويعني مسائل في هذا، لا بأس أن نقرأ الفائدة الأولى من الفوائد، نحن ما نقرأ الشرح كله بس لو وجدنا مسائل مهمة نقف عندها. قال من فوائد الحديث الفائدة الأولى، دل هذا الحديث، نعم
أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله دل هذا الحديث على أن المرأة إذا خافت ألا تقيم حق زوجها لكراهتها له فلا بأس أن تطلب المخالعة، وأن لها الحق في ذلك، ولا يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. نعم لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق لنفسها، وهذا حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أحببت أن نقرأه في كلام الشيخ. قال من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير حاجة بدون سبب بس كذا طلاق تطلبه، قال صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد في المرأة التي يعني تطلب الخلع والطلاق من غير ما بأس من غير سبب. ومثله أيضا لو سألت زوجها أن يطلق زوجته الثانية أو الثالثة، هذا أيضا حرام عليها ما يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من غير ما بأس، وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. إذن لو كان فيه بأس، لو كان فيه سبب فلا حرج عليها. والحمد لله هذه قصة ثابت بن قيس، ثم الربيع بنت معوذ أيضا وغيرها ممن حصل لهم الخلع في الإسلام. قال نعم
لأن هذا من البأس أن تكره الزوجة ولا تحب أن تبقى معه حتى إن بعض النساء في زماننا تحاول أن تلقي نفسها من السطح ولا تبقى مع زوجها.
يعني هذا أمثلة ذكرها الشيخ عن أنه أن المرأة إذا وصلت إلى هذا الحد كرهت الزوج، ونحن ناصحناها وقرأنا عليها الأدلة من الكتاب والسنة ويا فلانة وما في، يعني كما يقول العوام عندنا ضرب الحديد الحديد، يعني ما عاد فيه مسلك، ما يمكن أبدا. ونعم قد يكون الحق معها كما قلنا، وقد يكون ما معها حق مرة، يعني نسبة من الحق، لكن الحياة لا تستمر. ما مثل ما قلنا ما يمكن، خلاص نقول له طلقها. هنا قد ذكر الشيخ مسألة التي ذكرتها في أول حديث في أول الصفحة، قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا وصلت الحال إلى هذا. نعم
قال بمعنى أن المرأة يخشى أن تقتل نفسها إذا بقيت مع الزوج، هل يلزم الزوج بالمخالعة أو لا؟
هذه يعني يترعد مسألة قتل ما قتل، ما في أصعب من الأمور كلمة قتل، لكن يعني المقصود أنها ما يمكن تعيش مع هذا الزوج، ولا عاد الروح صعبة الواحد يقتل نفسه، لكن نسأل الله العافية. نعم المهم قال الشيخ رحمه الله الصحيح،
والصحيح أنه يلزم.
نعم إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد نعم يلزم، يقال
تعال خذ مهرك وطلقها، فإن أبى طلقها القاضي وفكها من هذه النار وهذا الجحيم.
نعم قال والغالب في عصرنا، يقول الشيخ نسمع يعني وقائع وأمورا يعني يندى لها الجبين في يعني بعض الأحوال والصور التي تقع في بيوت الناس، والحمد لله أن الناس يعيشون في ستر وفي عافية، ولا والله لو كشف ما كشف لا رأى الناس من ذلك عجبا. لكن ولذلك نحن دائما نوصي الزوج والزوجة أن تحل المشاكل داخل البيت، لا تخرج خارج البيت، يعني حتى الأب وحتى الأم والأخ والأخت لا يطلعون عليها، فضلا أنها يكتب، واحد يكتب في جوالات ولا يكتب أمام بعض الناس، سبحان الله يحب يكتب، أنا قلت قالت زوجتي في اللي ما ويكتب هذا في الجوالات، ماذا تشيرون علي أيها الناس؟ أين الحياء وأين الأدب وأين الستر؟ استر نفسك، حل مشاكلك في بيتك، اضطررت إلى وجود من يصلح لا بأس، تكلم أباها، هي تكلم أباك أو الأم أو كذا، يعني من باب الصلح. والله الأمور ما نفعت ننتقل خطوة ثالثة إلى العلماء المشايخ أهل الفضل والعلم، نستفتيهم كذا، حتى والله الأمور ما نفعت الحمد لله فيه محاكم وفيه قضاة والحمد لله، والإنسان يعني يذهب ويطرح قضيته، والمرأة أيضا تطلب خلعا أو حلولا قبل ذلك فيما يراها القاضي أعانه الله. طيب إن كان هناك أسئلة وصلت، وإلا نأخذ مقدمة في كتاب الطلاق. طيب أجل نتوقف عند هذا الحد، درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم كما هو المعتاد السبت والأحد والاثنين بعد المغرب، السبت والأحد والاثنين بعد المغرب، وهذا هو يوم الاثنين انتهينا والله الحمد. ومن يرغب التواصل مع الدرس بإمكانك أن تتواصل مع منارة الحرمين الشريفين، موقع والله الحمد يعني مرتب ومهيأ، تستطيع تتواصل مع دروس المشايخ في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء على الهواء مباشرة أو لو فرضا فاتك الدرس وترغب أن تستعيده وتستفيد وتتواصل، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. أيضا أيها الإخوة أنا عندي لقاء اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة، ولذلك إذا أذن سوف أتقدم إلى الصفوف الأمامية، فرجاء لا يعني نتوقف أو كذا. هذا الأخ يسأل هل المرور أمام المصلي في هذا المسجد جائز؟ فصل لنا. لا يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مسجد وفي أي مكان حتى لو في غير المسجد، لا يجوز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه بمدافعته، بعض الروايات بمقاتلته، جاء بعض الروايات لأن يقف 40 خريفا 40 سنة خير من أن يمر بين يديه، فالإنسان يحرص ألا يمر، ولكن ولكن قال العلماء مع الزحام الشديد ومع المضايقات تمر ولا حرج عليه. يعني إنسان مثلا في صحن الحرم أو في المصابيح هناك زحام تعرف، وهنا مثلا في أوقات فيها زحام تجلس كل شوي تمد يدك وتمنع ويتساقط الناس، هذا خطأ، الشكوى لله، دعه يمر، وهذا إن شاء الله يستثنى. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا، لا يحق لك أن تصلي في الممرات أو عند الأبواب والمداخل ثم يلا كل ممر قمت تمد يدك، يعني الخطأ منك وليس الخطأ منه. أنت لماذا تصلي في مكان يعني ليس مسموحا لك أن تصلي فيه؟ أنت ما وجدت مكان تصلي في المسجد، صلي في الساحات، الحمد لله ولك الفضل، فضل الله واسع بألف صلاة. لكن تجي تصلي في عند الأبواب أو عند المداخل وكل ما مر واحد تمنع وتمنع فلان ويتساقط الناس وهذا يزحم وهذا يدفعك بعنف، طيب لماذا يا أخي؟ فالحمد لله نحن نقول نعم السنة السنة، ولكن مع الزحام الشديد لا حرج في ذلك. وأيضا نقول لا تقف في الأماكن التي فيها الزحام عند الأبواب عند الممرات، اتق الله عز وجل. ما حكم من تأتي أفكار مزعجة وفيها استهزاء بالدين؟ هذه من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان، ولا تتكلم. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا الحديث، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما دام الشيء يلجلج في صدرك انفث عن يسارك، اشتغل بذكر الله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اشغل نفسك بطلب العلم، حضور مجالس العلماء، وبإذن الله سيبتعد عنك الشيطان. لا تتكلم ولا تنطق بشيء من ذلك. طيب نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.